الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من عادة الفقهاء في باب الصلح أن يذكروا مسألتين، مسألة الروشن والساباط. ومعنى الروشن الجناح أو المظلة، وهي التي يجعلها الإنسان على باب داره. فعند باب الدار يستطيع الإنسان أن يجعل مظلة تقيه من مطر الشتاء ومن حر الشمس، لكن هذا الطريق هل هو ملك له حتى يستطيع أن يتصرف في الطريق فيمد هذا الجناح فوق بابه؟ وما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر عند الإنسان من أجل أن يبني هذا الجناح؟ إذن الجناح أو الساباط أو المظلة التي تكون أمام الباب شيء واحد. كذلك كان يوجد شيء آخر، هذا الشيء يسمى بالساباط. والساباط أن يجعل الإنسان عند سقف داره خشبا من هذا الطرف بالطريق إلى الطرف الآخر، أو يجعل قوس حجري مثلا، وبعد ذلك يستفيد من سطح الطريق فيبني على ذلك غرفة معينة. وهذا كثيرا ما نجدها في مدينة دمشق القديمة، فإننا نرى كثير من الأزقة ندخل تحت أقواس وقد عمر فوقها غرف. ما حكم هذه أيضا، هذا الساباط أيضا؟ طبعا ربما يقول قائل في هذه الأيام في بلادنا لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، لأن الدولة تهتم بهذه الأمور، يعني إذا كان يطبق القانون عند ذلك فتزال الأشياء التي تضر بالناس، ولا يؤذن إلا بها بترخيص، يعني ليست هنالك المصالحة أن تأخذ الدولة شيئا من المال، لا، إن كان هذا الشيء يضر بالناس فإنه يزال، وإن كان لا يضر بالناس فله الحق أن يفعله وليس عليه أن يدفع أي شيء. هذا هو أصل الأمر في الشريعة الإسلامية. طبعا نحن لا نتكلم عن حي من الأحياء ولا عن مدينة من المدن، وإنما نتكلم عن تشريع إسلامي من الممكن أن يكون في كل بلد أو في كل شارع أو في كل زقاق. طبعا هنالك طريق كانت تسمى شارع، وهو الطريق النافذ، يعني له مدخل وله مخرج. وكان هنالك بعض الطرق التي تكون منسدة، يدخل الإنسان إلى مكان يرى في 10 بيوت 20 بيت، لكنه بعد ذلك لا بد أن يقفل راجعا ولا يجد مخرجا. أيضا هذا الطريق يختلف عن حكم الطريق العام. هذا هو بحثنا اليوم. قال الشيخ: ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره أن يخرج روشنا، ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ. إذن ما هو الحكم؟ أولا الحكم إن هذا الإخراج من هذه المظلة، هذا الجناح، هذا الروشن، حكمه جائز إذا كان الطريق نافذا ويسمى أيضا بالشارع. إذا قالوا شارع في الفقه أو قالوا طريق نافذ نفس الشيء، لكن هذا مشروط بحيث لا يتضرر المار به. طبعا عادة كل بلد من البلاد لها عادات، كيف يمر الناس أمام هذا الباب؟ هل يمرون مشاة أم يمر الإنسان وعلى رأسه زنبيل؟ يعني عادة بعض القرى كل امرأة مثلا، هذه النساء تحمل مثلا جرة ماء على رأسها، أو يحمل الإنسان عبارة عن وعاء فيه شيء من الفاكهة من الخضرة من البضاعة يحملها على رأسه، أو يركب دراجة مثلا، أو يركب حمارا، أو يركب حصانا، أو يمر من أمام هذا البيت جملا وهذا الجمل فوقه بضاعة. أو هوداج أو ما شاكل ذلك. اليوم نستطيع أن نقول لو كان هنالك المرور لسيارة، هذه السيارة كم هو ارتفاعها وكم هي الحمولة التي تكون عليها، وهل يضر ذلك أم لا، هل يتعلق هذا بالرصيف أم يتعلق بالشارع مباشرة، هل يختلف من مكان إلى آخر. القاعدة إذا كان الإنسان الذي يشرع هذا الروشن لا يتضرر المار به، أي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا، واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. إذن هذه قاعدة عامة إذا كان هذا الروشن. طبعا عندما يكون على رصيف، في الرصيف لا تركب، لا تخرج الدواب على الرصيف، معنى أما في بعض البيوت ليس أمامها رصيف، أمامها من يمر مباشرة، فهذا الذي يمر مباشرة هل يؤثر عليه؟ إذا كان يؤثر عليه نمنعه من وجوده، بل يزال الضرر عندنا، يزال. ولا يقول الإنسان والله هذا حرام أذى، لا، ليس هذا من باب الأذى، هذا الذي فعل هذا الأمر هو قد آذى الناس ابتداء، وليس الذي يطلب إزالة هذا الأمر هو المؤذي في ذلك، لا، يجب علينا أن نزيل الضرر مهما كان. ولذلك جاء الإسلام ليحدد الحقوق ويحدد الواجب، فأنت عندما تريد أن تفعل هذا الفعل تنظر من يمر أمام هذا الباب، إذا كان يمر الناس كيف يحملون، إذا كانت تمر الدواب كيف تحمل، إذا كانت تمر السيارات ماذا يوجد. طبعا ربما يختلف طول هذا الروشن من مكان إلى مكان آخر، فقد ترى أنه لو وضع جذع شجرة ربما يبلغ الآن، أو مثلا جسر من حديد ربما يبلغ متر ومترين بعد ذلك يضر بالناس. فإننا نقول له إذا كان هذا الروشن لا يضر بالناس هذا الجناح لك أن تفعل، هذا شيء جائز. طب هل للحاكم في ذلك أن يحدد بعض الأمور؟ لا مانع من ذلك، وهذه سياسة عامة، من الممكن أن يمنعه مطلقا أو أن يسمح به، طبعا بحسب، طب ليست المسألة مسألة أهواء، وإنما المسألة تدرس المسألة تماما وينظر الضرر فيها أفضل أم النفع. وإذا كان هنالك نفع للمسلمين أو لبعضهم ولا يوجد الضرر للآخرين فهذا شيء جميل. إذن حدد الإسلام حاجة المارة، كل إنسان يمر من الشارع ولو كان غريبا، لا تقل لإنسان والله معه جمل أو معه سيارة معه حمل، أخي لا البلد بلدك ولا الشارع شارعك، لا، هذا شارع عام، كل مسلم حتى كل ذمي له الحق أن يمر في هذا الشارع، أنت المتعدي الآن إذا كان هذا الأمر يضر بالمار في هذا الشارع عند ذلك الضرر يزال. إذن بدأنا أن هذا الأمر جائز إذا طبقه بأصوله، فإذا لم يطبقه بأصوله وآذى الناس ولم يستطع المار أن يمر ولا الذي يركب البضاعة أن تمر تحته عند ذلك يزال هذا الروش. حتى ضرب لنا مثالا في أزمنتهم بأي شيء، بالجمل المحمل عليه المحمل وله أخشاب فوق ذلك، يعني غرفة هذه كانت كالغرفة تماما فوق الجمل، معنى ذلك كل شيء بحدوده. أما الذمي، هذا بالنسبة لصاحب البيت إن كان ذميا فيمنع من إشراع الروشن، عندما قلنا ويجوز للمسلم ماذا يخرج؟ يخرج كل نوع من هذا من باب التضييق عليهم ومن أجل أن يدخلوا في دين الإسلام، فإننا نلجئهم إلى أضيق الطرق، وبعد ذلك لا نسمح لهم أن يرفعوا دورهم على دورنا. وأيضا لا نسمح لهم بكثير من الأمور التي تسمح للمسلمين. وهذه العلاقة منصوص عليها بعهود من زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وإلى زماننا هذا. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط. الساباط عرفنا ما هو، هو عبارة عن أن يضع الإنسان خشبا ما بين الطريقين، جدار هنا في الطريق وجدار هنا، جدار في المشرق وفي المغرب، وفي المغرب ثم وصل ما بين الشرق والغرب ثم استفاد من سطح هذا الطريق. هل يجوز للمسلم أن يفعل ذلك؟ نعم. هل يجوز للذمي أن يفعل ذلك؟ لا. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ. قال بعد ذلك: ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء. الدرب المشترك يعني الدرب الذي يكون مسدودا، حارة، هذه الحارة فيها 5 بيوت، لنفترض أن هذه البيوت على التوالي. يأتي الأول لو أراد أن يفعل جناحا سيمر، لا، من له الحق أن يمر في هذا الطريق؟ 4 بيوت التالية. فهؤلاء يجب أن يأخذ منهم الإذن في إشراع هذا الروشن، فهم أدرى بحقوقهم. طيب الثاني ماذا يفعل؟ هل يستأذن الأول؟ لا، الأول لا علاقة له، لأن الأول ينتهي حقه عند باب داره، الثاني يسأل الذين هم بعده، الثالث لا يسأل الأول والثاني وإنما يسأل الرابع والخامس، الرابع يسأل الخامس فقط ولا يسأل الأول والثاني والثالث، كل واحد ينتهي حقه عند بابه. ولذلك قال: ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب. هذا معنى شركاء في الدرب. نفترض الآن مثل الشركاء في الدرب، الناس على درجة البناء مثلا، ليس له الحق صاحب الطابق الأول أن يصعد إلى الطابق الثاني إلا بإذنه، وإن كان هذا الدرج يعني مباح للكل في الأصل، أما أن يتصرف في شيء، كان الإنسان يقول لو أنت ماذا تفعل هنا، دارك في مثلا الطابق الأول، أنت لماذا تصعد إلى الطابق الثاني؟ معنى ذلك كأنك تأخذ حقا ليس لك، أو تتصرف في شيء إن لم يكن له حق في المرور مثلا في هذا الأمر، فلماذا يصعد؟ ماذا يريد؟ هل يريد أن يتكشف على أعراض الناس؟ ماذا يعني يضع نفسه في التهمة الذي يرتفع أكثر من مكانه تماما، إن لم يقصد مثلا زيارة أو مثلا طلبا لإنسان معين. أما فقط أن يتمتع في هذا الطريق، ما هو الحق لك فيه؟ ولذلك قال: ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره. يعني لو دخلنا في زقاق، هذا الزقاق كان طريق مسدود، في أبواب في هذا الزقاق وفي جدران، هذه الأبواب لبيوت، أحيانا في بيوت لها جدران على هذا الزقاق لكن ليس لها باب، هؤلاء لا حق لهم أن يفتحوا بابا من هنا، الأبواب فقط المنفتحة هذه التي يسألها، فإذا سأل هؤلاء لهم حق. إذن ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب، والمراد من بهم من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لاصقه، يعني لاصقه خرج له جدار على هذا الدرب، لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب، مو إلى آخره، يعني من رأس الحارة من دخول فيها إلى بابه، أكثر من ذلك ليس لك حق أن تدخل دون ما يلي آخر الدرب. إذن هؤلاء الذين يسألهم كما مثلت لو كانوا 5، الأول ينبغي عليه أن يسأل 4، الثالث يسأل 4 والـ5 وهكذا. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك، هذا رأس الباب، رأس الزقاق مثلا طول الزقاق 100 متر، الباب الأول بعد 10 أمتار،
هل يجوز لصاحب الباب الأول أن يقدم بابه إلى رأس الدرب؟ يعني كان يدخل في الزقاق 10 أمتار، غير باب داره لسبب من الأسباب فجعلها قبل الباب بمتر باثنين بثلاثة، ممكن؟ ممكن. بعد لا، لأنه بعد ذلك يتعدى على حق الآخرين، أما قبل ذلك فهو يتنازل عن حق له، فالتنازل عن الحق مسموح، أما التقدم. وهذه المسألة ربما يقول قائل هذا جداره وهو أحق به، أن إنك لو كنت تنظر كيف كان يفعل الناس الأبواب تجاه بعضها البعض لا ترى بابا مواجها لباب آخر، ومعنى ذلك أحيانا يأتي إذا فعل هذا الباب ويعني أراد أن يهجم إلى غير حقه ربما يطلع بذلك على عورات بيت الآخر الذي يكون بجواره. هذا الأمر نظمه الإسلام تنظيما رائعا، لك حق أن تتنازل عنه لا بأس، أما أن تأخذ حق الآخرين فهذا وإن كانت هذه الحقوق لا تباع يعني في الأصل، قال أنا بدفع لهم لأهل الجيرة مثلا، هذا ليس حقا لهم حتى يدفع لهم المال، إما أن يسمحوا له وإما لا. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، إذ ينظرون إلى ذلك، فإن وجدوا أن الأمر لا يضر بهم عند ذلك يسمحون به، فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح هذا الأمر. ما معنى ذلك؟ كأن الأرض التي يمشي عليها هذه مشتركة، الأرض الموجودة في الطريق النافذ في الأصل من أين تؤخذ الطرقات؟ هلا عندما يشتري الناس الآن يعرفون، الذين يشترون 5 أصاب أرض مثلا في قرية ثم يبنون هذه البيوت ماذا يقولون في العرف؟ أنه كل واحد يرجع مثلا 2 متر على طول الأرض ومن أجل أن نجعل شارعا. إذن هذه الأرض لمن؟ هذه الأرض كل واحد له قطعة من الشارع تنازل عنها من أجل المصلحة العامة، من أجل أن يجعل شارعا، هكذا بنيت في الأصل الشوارع، ولذلك هؤلاء لهم حق. فلما كان لهم حق الشركاء في الداخل، هل لهم أن يبيعوا جزءا من هذا الحق مقابل أن ينتفع به واحد من هؤلاء الجيران الذين لم يشتركوا في دفع هذا الماء؟ من الممكن أن يكون ذلك أم لا؟ ممكن، مو معنى يبيعون الطريق لا يسمحون له أن يدخل ويستعمل هذا الطريق. يعني هل لنفترض واحد جدار ظهر بيته على هذا الطريق وهو لم يتنازل من هذه الجهة على شيء وأراد أن ينتفع بهذا الطريق، ماذا يقول له أهل هؤلاء الطريق؟ يا أخي نحن دفعنا كل واحد منا تنازل عن 100,000 ليرة سورية من قيمة أرضه من أجل الطريق، أنت ستأخذها مجانا؟ قال لا أنا أشارككم، أنتم 4 كم دفعتم؟ أنا 5 فيكم، علي كذا وكذا أدفع. فصالح بمال، هل يجوز أن يفعل ذلك؟ ما في مال. فصالح شركاء الدرب بمال صح. بعد ذلك ننتقل إلى باب يسمى الحوالة. هذه الحوالة بالمختصر هي عبارة عن تحويل مال من إنسان إلى إنسان آخر بشروط. يعني أنا أطالب زيدا بمال ويطالبني عمرو بمال، فأنا دائن ومدين في آن واحد. إذن أطالب زيدا بمال ويطالبني عمرو بمال، فأقول لعمرو مثلا هل ترضى أن تأخذ المال الذي لك علي من زيدين؟ إلي مع واحد وعلي لواحد، نفس إلي 10 ليرات مع واحد وعلي 10 ليرات مع الآخر، فقلت للذي يطالبني بالدين هل تذهب وتأخذ الدين من إنسان أنا لي معه دين؟ فإن وافق عند ذلك أنا لم يبقى لي دين مع ذلك الإنسان الذي أطالبه، وأيضا فلان الآخر الذي حولته ليس له معي أي شيء من الدين. هذه سمح بها الشارع. فولكل واحد من هؤلاء اسم، فهنالك محيل وهنالك محال عليه وهنالك محتال، وهذا ما سنعلمه في هذا الباب. لكن يشترط في هذه الحوالة، طيب أنا لي عند واحد ثوب قماش أطالبه بثوب من القماش، ولي مع واحد مثلا قطعة من الخشب، فهل يمكن أن أحوله؟ لا، هذا الدين لا يساوي هذا الدين. لي مع واحد آخر 1000 أحوله على 100، هذا لا يصح. إذن لي مع واحد مال وأيضا لآخر له علي، لكن هذا حال والثاني بعد سنة، هل يمكن تحويله؟ لا. إذن لا بد أن يكون متساويا في القدر والأجر والجنس والنوع والصحة والتكسير إلى غير ذلك. هذه العلاقة، وهذا من تسهيل الشرع على الناس. قال: فصل في الحوالة بفتح الحاء وحكي كسرها، وهي لغة التحول أي الانتقال، وشرعا نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. وشرائط الحوالة 4، أحدها رضا المحيل، وهو من عليه الدين لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، ولا تصح الحوالة على من لا دين له. والثاني قبول المحتال، وهو مستحق الدين على المحيل. والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة، والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي. نبدأ في هذه المسألة. إذن الحوالة هي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. هذا الحق أنا علي ذمة، أنا علي ذمة، وآخر اسمه زيد يطالبني بهذه الذمة، مقدارها نقول 100 ليرة سورية. أبو بكر يطالبني ب100 ليرة سورية. عندما يطالبني ب100 فأنا يجب علي أن أدفع هذه 100، لكن الآن لا يتوفر معي ما. أبو زهير أطالبه أنا 100، هو يطالبني 100، مين؟ أبو بكر يطالبني 100، وأنا أطالب أبو زهير 100. فأنا أقول لأبو بكر: هل ترضى أن تأخذ المال من أبي زهير؟ هذه مسألة الحوالة. فإذا قال نعم هو يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه ستتحول الذمة مني إلى أبي زهير. قد يرضى بذمتي ولا يرضى بذمة أبو زهير، وقد تكون ذمة أبو زهير أفضل بكثير من ذمتي، عند ذلك يرضى بها. أبو زهير لا يشترط رضاه، على كل الأحوال لابد أن يدفع 100 التي عليه. لكن من أبو بكر؟ لماذا؟ لأنه لو فلس أبو زهير في هذه الحالة فليس لأبي بكر أن يعود علي فيقول: أخي صاحبك اللي حولتني عليه فلس. لا، عند ذلك انتقلت الذمة، أنا برئت من الدين الذي يطالبني مين فيه؟ أبو بكر. وأيضا أنا أبو زهير برئ من الدين الذي لي عليه، وبقيت الذمة ما بين أبي بكر وأبي زهير. اتضح الأمر. هذا طريق الحوالة. إذن هي نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. من ذمة أنا محيل، نقلنا الحق الآن من ذمة إلى ذمة، نقلتها مني إلى أبي زهير. وشرائط الحوالة 4، أحدها رضا المحيل، أنا أوافق على أن أرضى أن تكون الذمة التي لي على أبي زهير يأخذها من؟ أبو بكر. هذا الشيء الأول، وهو من عليه الدين لا المحال عليه. أما المحال عليه أبو زهير هل يشترط رضا؟ لا، على كل الأحوال سيدفع، إن لم يدفع لي سيدفع لوكيلي الذي أرسلته. طبعا عندما نتكلم بكلمة وكيل هذا بشكل عام، ليس هو وكيل، لأن هذا صار أصيلا هو في هذا الدين، يعني الذي حولته عليه، وهو من عليه الدين لا المحال عليه، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. أنا ما في بيني وبين أبو راتب أي دين، يا أبو بكر تأخذ ديناتك من أبو راتب إلى أبو راتب، ما في الدين بيني وبينك، لماذا ترسل إلي؟ لا يوجد دين أصلا، فكيف تحوله علي؟ لابد من وجود حق. الآن أرسلك إلى إنسان لي عليه دين، أما أرسلك إلى إنسان ليس لي عليه دين فهذا خطأ. والثاني قبول المحتال. الآن أبو بكر أحيل من مكان إلى، فهو المحتال، يعني حولنا ذمته من مكان إلى آخر. فهذا عندما حولنا ذمته يشترط هو أن ينظر، يا ترى هل أوافق على ذلك الأمر أم لا؟ إن كان يوافق، نعم من الحيلة هي من الحوالي، نعم إن كان يوافق فلا بأس في ذلك، أما لم يوافق تبقى كل ذمة لوحدها، وهو مستحق الدين على المحيل، هو الذي كان يطالبني بهذه المئة. والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة. أنا بيني وبينه بدنا نشتري شروة من عنده بيصير إلي عليه دين. لا، هذا الكلام ليس صحيح، إنما نريد هذا الدين الذي يطالبني به الآن موجود مستقر ثابت، دين ثابت لا خلاف فيه، لم يكن في مدة الخيار مثلا، لم يكن مثلا هذا غير دين أو متعلق به رهن إلى غير ذلك. موافق لما قاله النووي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. واحد مثلا كاتب عبده وقال للعبد إن أعطيتني كذا وكذا فأنا أجعلك يعني حرا. الآن العبد قد يكون معه هذا المال وقد لا يكون معه هذا المال، هل هذا الدين لازم؟ لا، ليس لازم. متى يصبح؟ عندما يكون المال جاهزا، وعند ذلك يبرأ هذا العبد وينتقل من العبودية إلى الحرية. فالدين الموجود على ذمة العبد ليس دينا لازما. والرابع اتفاق ما، أي الدين الذي في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس. أنا عندما حولت بمئة ليرة سورية على مئة ليرة سورية فهذا يصح، في الجنس والقدر. الله والله مئة ليرة، لكن مثلا لكن هذه ذهبية جنسها وهذه فضية، هذه سورية وهذه أردنية، هل يصح ذلك؟ لا. والقدر هذه 100 هذه 500 هل يصح؟ لا. والنوع والحلول والتأجيل طبعا أيضا بالنسبة للنوع قد تكون مثلا ليرة، ولكن هذه 100 ليرة يعني بالنسبة لنوعها تختلف اليوم الليرات بالألفاظ من مكان إلى آخر. مسألة الصحة الحلول والتأجيل، هذه 100 ليرة حال اليوم، أما المئة التي لي عليه ستأخذ بعد 5 أشهر، أنا ديني مؤجلة إلى 5 أشهر، لما أحيله لأبو زهير يقول له أخي ما صار الأجل، السند هذا يأتي بعد 5 أشهر، أنت لماذا تحتال علي اليوم؟ وهذا لا يجوز. أنا عندما يكون علي الدين أنا أدفع هذا الدين، أنا لا أتأخر عنه. أنت تقول ديني حال، أنا لا يجوز لي إذن أن أحولك على دين مؤجل، هذا حال يتحول إلى دين حال أيضا. كذلك صحة وتكسيرا، ما معنى صحة وتكسيرا؟ أنا أعطيتك 1000 ليرة قطعة واحدة، 100 ليرة، 500 ليرة قطعة واحدة، إيه؟ والله أبو زهير مثلا عنده ناس بيبيعوا بالفراطة مثلا، نفترض تاجر موالح مثلا أو بيبيع أولاد صغار، عم جاب لك يا نصاص ليرات أو ليرات، شو بتقول له في هذه الحالة؟ أنا دفعتهم قطعة واحدة باخذهم قطعة واحدة. يعني عادة لو إجا واحد هلا ليشتري منك بيتك وحقه 2 مليون ليرة وجايب لك كم هون دايم حب مليون بليرات وبخمسات، تقبله؟ ما إنه خمس، هدول كل الناس بيقولوا هذا بالقانون صحيح هذا مال، لا، الشرع يراعي هذه المسألة من حيث الصحة والتكسير. عادة كل مسألة من المسائل يعني ينظر فيها، فهل يقبل هذا؟ لو لحد 25 ليرة واحد أعطاك يا نفراطة أمر مقبول، أما إمتى ما صار المبلغ يعني إلى حد معين فالناس لا يقبلون إلا المثل فيما يتعاملون به، ما مثلا بين 500 و1000 ما في فرق بهذه المسألة، أما بين ليرات وخمسات وألفات في فرق كبير بهذه المسألة. هذا معنى الصحة والتكسير. يعني سابقا إخواننا كانوا يأتون إلى دينار، هذا الدينار من الذهب قطعة واحدة مسبوك عند مين؟ عند الحاكم. وزن هذا الدينار مثقال، كان حوالي 4 غرامات وربع وزن كل دينار. فأحيانا يحتاجون يأتون، كان ما في فراطة، ماذا يفعلون؟ يقطعون هذا الدينار أقسام. لكن لو جمعنا أقسام هذا الدينار وحطيناهم بالميزان، شاف 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 عبارة عن 10 شاف على الدينار، حطيناهم بالميزان بيطلعوا بالميزان الذهبات الشقف هذول أدهى الذهبات يا ترى، لكن ماذا بيفرق بيناتهم؟ هذا دينار مصوغ كامل وهدول شقف، أنا شو أعطيتها؟ دينار كامل. هلا مثل الليرة الذهبية اللي إلى عروة، مثل الليرة اللي بلا عروة ولا لا؟ كل واحدة بسعر صحيح؟ نعم. ولذلك هذه المسألة كانت عندهم لها أهمية، لا نستطيع الآن أن نمثلها إلا كما مثلت بفراطة وصحيح. القيمة واحدة، لو تعطيني 100 ليرة حاعطيك 100 قطعة من هدول، القيمة واحدة، لكن الحاجة تختلف. الآن لا أحتاج أنا إلى هذه الأمور، بل تكون أمرا صعبا. لا يستغرب الإنسان، يعني مرة عرض بعض الناس وكان مليئا وكل الناس بيجيبوا له متبيعين الأسكا طول، بعد فترة عبيزتها الفراطة بغرفة عبيزتها يزتها الله أعلم أدي صارين. لما أراد هذا في السنة الماضية، وزير اقتصاد ما وافق على أن يقبل هذا الأمر في البنك المركزي، ما وافق على ذلك الأمر. مسألة خطيرة جدا، حطيناها لما نقدرها صار بده سيارات وعتالي وإلى آخره من أجل أن يحملوا ذلك الأمر. مسألة هامة جدا، هنالك فرق ما بين الصحة، يعني إيداع ما رضي أن يودع به. لذلك الناس الذين يعملون بالقطع الصغيرة لو كانت لهم علاقة في الدولة، أول شرط كان من شروطهم أن تقبل الدولة هذه القطع يوميا بمقدار معين. لنفترض شركة هاتف، لنفترض شركة خاصة، كل يوم كم يجمعون من هذه القطع النقدية؟ لابد من إيداعها، الأصل لا يودعونها حتى في البنوك. يعني مسألة الشرع يراعيها مراعاة يعني عالية جدا، من بداية الأمر، من بداية الدينار صحة وتكسيرا لابد أن ننظر فيه بعين الاعتبار. وتبرأ بها أي الحوالة ذمة المحيل. أنا عندما قلت لأبو بكر حولتك على أبو زهير، أنا برئت من دين أبو بكر، وأيضا برئ أبو زهير من ديني، وبقيت العلاقة ما بين أبو بكر وما بين أبو زهير. ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال. حق أبو بكر الآن الذي كان لي عليه إلى من؟ إلى أبي زهير. حتى لو تعذر أخذه من المحال عليه بفلس، فلس لا سمح الله قال له لك معي، وهلأ ما معي أعطيك، قال بيرجع لعندي أبو بكر يقول له لا أنت قبلت الحوالي حقوق انتهت، أو جحده للدين، أو جحد بفلس أو جحد للدين، راح عند أبو زهير أخذ معنا وابن نعطيك، جحدنا هذا الدين أنكرناه ونحوهما، لم يرجع على المحيل، يعني بيرفع أمره بينه وبينه للقاضي وليس لي علاقة أنا في هذه المسألة، لم يرجع على المحيل. ولو كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له أيضا على المحيل. قال أنا لما حولتك يا أبو بكر على أبو زهير كان لا يملك شيئا، أنت ما قبلت، من المقصر الآن؟ والله المقصر أنت في هذه المسألة. حتى أحيانا بالزواج عم تصير المسألة، واحد بعد ما تزوج يعني كان على غير ملة الإسلام، لكن قال له صحيح أنت على غير ملة الإسلام؟ قال له سألتني عن كذا، عن المال، عن البيت، عن السيارة، عن المهر، عن الملابس، عن عن عن، لكنك لم تسألني عن هذا الدين، فأنا ما أخفيت عليك هذا الأمر. إذا الإنسان هو المطلوب أن يفتش تفتيشا دقيقا عن كل مسألة، سواء كانت مسألة بالأعراض أو كانت بالأموال، فأنت مطالب الآن أن تبحث قبل أن تقول أوافق على نقد هذه الذمة، تبحث عنه. بعد ذلك قال الشيخ فصل في الضمان.